الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الآداب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله، بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم، وأدى الأمانة ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه. ما من خير إلا دل الأمة عليه وحثهم على الأخذ بأوفر حظ منه، ومن شر إلا حذر أمته صلى الله عليه وسلم، فهو الناصح الأمين، وهو المبلغ عن الله رسالاته وشريعته صلى الله عليه وسلم، أكمل الشرائع والمهيمنة على ما سبقها من الشرائع. ولأن رسالته رسالة خاصة للناس، للثقلين للجن والإنس، وأنه لا رسالة ولا رسالة ولا نبوة بعده عليه أفضل الصلاة والتسليم، كانت هذه الشريعة غاية في الكمال، تشتمل على أكمل ما تحتاج الأمة إليه من النصائح. ومن ذلك ما ورد في هذا الحديث الفطرة الخمس في ألفاظ متعددة في نص الحديث، إنما الفطرة إلى غير ذلك. ومعنى الفطرة ما فطر الله عليه الناس وجبلهم عليه، الجبلة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى لعباده، وأن يكون فيها على أحسن الأحوال فيما يتعلق بسلوكهم، وفيما يتعلق بما ينبغي أن يتنزه عنه أو يحسن القيام به. الفطرة الخمس
هو الختان.
أول الختان. الختان هو كما هو معروف عند عامة الناس هو قطع اللحمة التي في طرف ذكر ابن آدم، وأول من عرف أنه ختان إبراهيم عليه السلام، صاحب الحنيفية السمحة، وأنه ختان صلوات الله وسلامه عليه ابن 80 سنة كما أشرت إلى ذلك في الجلسة الماضية. واختلف هل هو واجب حتما على كل أحد. الظهر الوجوه، لأن من لازم الختان توفير الطهارة وأن يحصل التنزه من البول، لأن هذا الغلاف الذي في رأس الذكر ستبقى منه فيه بقايا من أثر البول. وقد مر في حديث وما يعذبان بكبير أن عامة عذاب القبر بسبب البول. والله لما شرع لهذه الأمة الختان، ولذلك استهرت العرب في الجاهلية أنها كانت تختتن، وكان اليهود يختتنون، ومما لا شك فيه أن العرب واليهود من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولهذا يرى إذا يتعلق بي نشر الدعوة وشاعت أنها أمة الختام، ومتى يجب؟ إنما يجب الختام إذا وصل الإنسان على سن التكليف، قلنا يوجب وهو الظاهر، يجب إذا وصل الإنسان إلى سن التكليف، لأن سن التكليف هو الذي يحاسب الإنسان فيه على المخالفات. وأما الثان فهو الإنسان ولو لم يصل إلى سن التكليف، من رحمة الله جل وعلا بالعباد أن الإنسان إذا أحسن ولو لم يبلغ سن التكليف أنه يثاب ويحفظ له ما قام به من عمل صالح. ومن رحمته جل وعلا أن من أساء قبل سن التكليف لا يكتب وتكتب عليه تلك الإساءة، يوضح ذلك رفع القلم عن ثلاثة. فإذا جاء وقت التكليف ظهرت آثار الوجوب بالختام، والوجوب هو خاص بالذكور، والأحوط والأخف عناء من العناء أن يبادر أولياء الأطفال بختانهم في سن المكبر المبكرة لتخف المعاناة، ولينشأ الطفل إذا ميز على ذلك الوضع النقي الذي لا يترتب عليه ظهور بقايا النجاسة التي تكون من البول، وكما هذا الأمر يقرن بأمور قد لا تكون ظاهرة الوجوه، إن لا يشترط لما يساق الخبر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون كل ما ذكر فيه يتعين القيام به، ولهذا ذكر مع الختان عدة أمور، والعناية بهذه الأمور كلها أمر مطلوب، لكن تختلف المسؤولية والمحاسبة عن بعضها من بعض، فالختان أظهر الأقوال فيه الوجوب وهو الذي عليه عمل الناس عامة فيما قد لا يخفى على أحد، وانتشر في الإسلام الختان لما امتدت الدعوة الإسلامية وتجاوزت حدود أرض العرب، ومعلوم أن أرض العرب قبل الإسلام إنما هي هذه الجزيرة، أرض العرب هي جزيرة العرب، وما وراء جزيرة العرب ولو كانوا مجاورين لهم لا يقال عنهم أنهم في جزيرة العرب، وإن كان الغالب أن العرب لم يخرجوا ويقطنوا خارج جزيرتهم في الجاهلية، وإذا وجد قلة منهم نزحوا لجهة الشمال في ما طائض الزجلة والفرات، فإنهم متصلون بجزيرتهم اتصالا شبه حصريا، كما في قصة بني ثغلب، فإن بني ثغلب كانوا في الجزيرة جزيرة دجلة والفرات، ومع ذلك لما أراد أن يفتخر عمرو بن كلثوم قال: وقد علم القبائل من معد متى إذا قبضوا بأبطحها غنينا، يعني بأبطح مكة في قلب جزيرة الأرض،
فبلاد العرب هي هذه، لكن لما صار الدين الذي دان به العرب ملة إبراهيم الحنفية الساعة الحنفية السمحة وتعثر العالم في وقت من الأوقات، جل العالم المعروف يدين في الإسلام، وصلت لغاتهم إلى أن دخلت الصين في الشرق ودخلت في أوروبا في كأس الأرض، ولله في خلقه شؤون. فالختام من الفطرة، والفطرة المقصودة من إطلاقها أي الشيء الذي يحبه الله جل وعلا رسوله التي فطر الناس عليها. وأصل الفطرة، أصل الفطر هو الخلق، وبدء خلق الشيء فطرة. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ما كنت أعرف معنى فطرة حتى تنازع عندي رجلان، يعني من العرب في غير، فقال أحدهما: أنا الذي فطرتها. عندما يتصور الإنسان مواقع البئر على الأرض وأن أحدهم هو الذي فطر هذه الأرض، معنى هو الذي بدأ إنشاءها وإيجادها، فالمقصود فيها فطرة إقرار الخلق، ويقال السنة أو الجبلة تجيب الناس عليها إلى غير ذلك ما هو معروف لطالب العلم. وما يذكرون في تعاريف الفطرة أنها صدقة الفطر، لكن هذه ما كانت في جاهلية. الفطرة التي تسمى فطرة ويشملها هذا المسمى ما كان له وجود في الجاهلية، والناس لم يجبروا عليها قبل أن يأتي الله بهذا الدين. إن هذه ما ذكر العلماء من التسميات، استحداد. والاستحداد هو سمي بالاستحداد لاستعمال الحديدة في إزالة الشعر، هو حلق العانة. الاستحداد هو حلق العانة، ولهذا في الحديث الصحيح أن قال: المسافر لا يطرق أهله بدينين. لماذا؟ يقول حتى، يقول صلى الله عليه وسلم: حتى تمتشط الشائسة وتستحد المريضة، حتى يتهيأ أهل بيته للقادم، للبعض للزوج. وتسمية الاستحداد لاستعمال الحديدة في الغال الموسى. ومما يمكن أن يستعمل في إزالة الشعر هذا غير الحديدة، إما بالطلا، أظن يشطل شيء من هذا. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يقول إنه تنور كذا تنور، يعني طلع منابت الشعر للعامة بالنورة، والنورة التي يستعملها الناس في طلاء الإبل إذا كانت في حال زرق، يؤتى بالنورة هذه وتحمر ويضع عليها مادة أيضا مادة لا ويطلع الزعير، فيكون ذلك سبب إزالة الشعر. فيسمى ذلك تنور، يعني كأنه أزال شعر العانة بالنورة. وقالهم يذكرون الحديد استحد أو تنور حتى لا يذكر ذلك الموضع ذكرا واضحا، حتى لا يقول أحد: أزلت شعر العانة اللي عند الفرد. يعرف السامع لما يقول تنور أو استحد أنه أزال ذلك الشعر من ذلك المكان. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حدا زمنيا لإزالة شعر العانة، وهو إزال بالحديدة بالموسى أو بالنورة أو بما استحدث من مزيلات الشعور أو بالنفس. وكل أغلب ما ذكرته ذكره العلماء، يعني النفس وأمثال ذلك. لكن يفعل الإنسان ما هو الأيسر والأنقى له، وحسن للواحد أن يتعاهد نفسه باستمرار، لأن ذلك مما يزيل كثيرا من الغرائق التي تنتج عن العرق وغير ذلك، ويسر أيضا النظافة، يسر عليه الأخذ النظافة. الختان والمرأة كالرجل في ذلك، إلا أنه قيل في المرأة أيضا قد يكره بعض التصرفات وقد لا تكره، لكن كلها أمور ليست أساسية في الموضوع. المهم الأخذ بجانب إزالة الشعر الناجح حول الفرج والاستحلال وتقليم الأظافر. تقليم الأظافر هو أمر ثابت شرعا، وما قيل عن البدء بالتقليم أو تحديد الأيام التي يتم فيها تقليم الأظافر، كل ذلك لم يثبت فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تقليمها فقد ثبت بدون شك بما سمعتم من الحديث المخرج في الصحيحين. ثم إن تقليم الأظافر، نحن لما ننظر إلى حال الفطرة نجد أن بعض الفطرة عكسها الناس، ربما أنه لم يعكسه الاستحداث، والختان أيضا لا يستطيع أن يعكسه أو يتوقف عنه، لكن الأظافر تجد أن كثيرا من النساء تعتني بإطالة أظافرها، وربما أن بعض الرجال يأخذون بهذا المنهج، هو مكروه في النساء وهو في الرجال أشد كراها. يقول شاعر من مرضية الشيخ السجيق رحمة الله عليه، يقول: فما عجب أن النساء ترجلت ولكن تعيس الرجال عجاب. يعني كل الرجال هم يأخذون بالميل إلى ما تستحسنه النساء في أنفسهم، أن يستحسنه في أنفسهم، أن هذا من العجب. فتقليم الأظافر ينبغي أن يتعاهد للأخذ بجانب الفطرة وإزالة ما قد يكون ضارا أيضا حتى في الصحة من تجمع ما يستقدر أو يكره في أطراف الأصابع، فتعهد ذلك ينبغي أن يحرص عليه كل أحد، وطلبة العلم ينبغي أن يكون قدوة في هذه الأمور الظاهرة، وأن يحسن تعهدها ليعرف من يراهم أثر ما تعلموه على مظهرهم الخارجي، وطاعة لله ودفع لما يكره وتعليم، وإن لم يكن التعليم ظاهرا عليه، لأن ما يرى عليه طالب العلم إن كان من المستحسنات ينصرف الذهن إلى أن ذلك مما عرفوه وتعلموه. وهكذا ينبغي أن يكون أثر العلم على طالب العلم، أن يؤثر العلم عليه في مخاطبته للآخرين وعنايته بما ينبغي أن يكون ظاهرا عليه كإفشاء السلام كما هو معروف، لأنه من أسباب انتشار المحبة بين الناس، وأن دخول الجنة لا يحصل إلا بالإيمان، وأن الإيمان لا يتم إلا بالتحافظ، وأن ما يحقق التحافظ إفشاء السلام. فتقليم الأظافر ينبغي أن يعتنى به خطيبا لحال المرء وصيانة له عن ما يستنكر، وأنت تنظر لما تحصل مع شخص بيده ويأتي بيديه وتنظر إليه ويجد إلى أصابعه وترى أظافره تحتها ما يظهر عليه السواد تشمئز من مؤاكلته. فينبغي للواحد أن يحرص على أن يكون قدوة حسنة لمن يجالسه ويراسله. وقص الشارب وهذه من الأشياء التي تتناقض عند الناس. الذي صلوات الله وسلامه عليه أمر بقص الشارب سارة وأمر بإحفاء الشارب سارة أخرى، وكل ذلك ثابت في الحديث الصحيح في قصة حديث أعفو اللحى وأحفو الشوارب، أعفو اللحى وجز الشوارب، وفي حديثنا هذا جز الشوارب. كانت الأعاجم عندما يطلق الأعاجم في الجاهلية إنما ينصرف ذلك إلى الفرس، فإنهم الذين كانوا يختلطون بالعرب أكثر لأن بلادهم الأساسية ما يفصلها عن بلاد العرب إلا هذا النهر. وإن كان الروم، لكن الروم ليسوا من سكان الشام الأدنى، وإنما الشام من ممالك الروم، وأما الفرس فإنهم ملاصقون العرب. لما ذكر حال فرس وأنهم أناس يطيرون سبالهم، والسبال هي شعر الشارد، فمن الفطرة أن يتعاهد المسلم جز شارده وقص شارده. من المؤسف الذي انتشر عند الناس ليس جز اللحى، وإنما إحفاء اللحى. وهذا إلى وقت غير بعيد لا تجد أحدا، ليس في الجزيرة، يمكن لا تجد أحدا في العالم الإسلامي يحلق لحيته. عندما ينظر الإنسان بعض الصور المصورة لبعض الناس في أوائل القرن الثالث عشر الهجري وأواخر القرن الثاني عشر في أوائل القرن الرابع عشر الهجري وأواخر القرن الثالث عشر الهجري أو إلى منتصف القرن الثاني عشر أو أوائله، تشاهد أن الناس في حال اللحى معفاة لم يتعرض لهذا الشيء. حتى كانت السابق يكاد يكون ذلك كاملا للعالم أجمع. لذلك عندما ينظر الإنسان للصور بعض مولة الأفرنج السابقين أو بعض كتاب الأدب السابقين الذين هم يعني في القرن الثامن عشر الميلادي، يجد أنه لا يرى أحدا محلوق اللحية، لكن شرط هذه الغلية التي فيها من جانب مشابهة للنساء حتى لا يكون في الوجه صعب. ولهذا لا تجد شيء أن يتعلق بالفطرة إلا وهو يدعو إلى كمال الخلقة وسلامتها. تقليم الأظافر وقص الشعر
نتف الأظافر
ونتف الأظافر. الإنسان يعرق، والعبط من الأشياء التي لا يأتيها غسل إلا في حال اغتسال من جنابة ونحو ذلك، أو لما تدعو إليه الحال من النظافة. وقل أن تجد إنسان يغسل إبطيه كل يوم. وإن لو كان الناس يغتسلون في كل يوم لكان الاغتسال يزيل الدرن كله، كما في حديث أرأيكم لو أن في جاب أحدكم نهرا جاريا يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء أو هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. المقصود بذلك الصلاة، لكن لما ذكر هذا التمثيل قال فكذلك الصلوات الخمس المحافظة عليها أنها تغسل أدران القلب، وبالتالي يكون القلب سليما إلى آخره. فنفس الأعضاء الأبط صعب أن يزال بحديدة، هي موضعه لا يساعد على استعمال الحلق سواء بالموسى أو بغيرها أو بالمقص وامثال ذلك، لكن من لطف الله جل وعلا انه في موضع ما عن يسهل على من يريد ازاله الشعر نفسه دون ان يشتد المه له، وهذا من لطف الله جل وعلا بعباده. ما يكون من العمل على يقول له يحقق شيئا من الكمال كلما كان بحال واضح ارفق للعباد. هذه الخمسه التي اشار اليها في هذا الحديث الصحيح هي الختان وخص الشارب وحلق الأعمى وتقليم الاظافر ونفس الإبط. النبي لما حدث فيما يتعلق بنفس الإبط وحلق العانة حدث 40 يوما، يعني كأنها حد أعلى ينبغي للإنسان أن يحرص ألا يتجاوزها. وكل ما أمكنه أن يتعاهد الحرق مع اغتسال كل جمعة أو مع اغتسال ما بين جمعة وأخرى، وكذا النفس كلما كان أنقى وأقل إبقاء بما يحدث الروائح. والإنسان إذا عرق يظهر من إبطيه روائح يستهجنها من يجالسه، ويستهجنها المرء من نفسه أيضا. صلوات الله وسلامه على محمد الذي لا من أمر يصلح أحوالنا ويقربنا إلى صفات الكمال إلا وقد بينه وحث عليه أفضل الصلاة والتسليم.
صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخلفت منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.
هذا الحديث العظيم يبين من جانب أدب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وشديد احترامهم لرسول الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. فأبوه رضي الله عنه خرج والنبي خارج من بيته وصاحب ينسي، ولا شك نفسه تراوده لأنه لم يكن مغتسلا من الجنابة. ثم انخنس، معنى انخنس تراجع أو اختفى. فلما جاء سأله النبي: أين كنت؟ ماذا؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالس أسفل على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. المؤمن لا ينجس، لا يكون نجسا ولو كان على حال يقتضي منه وجودها أو خصوبها أن يغتسل اغتسالا متطهر، لكن في الحقيقة ليس بنجس، وإنما هذا الاغتسال تطهيرا لحاله وتهيئته على أكمل أحوال التطهرات للقيام بما يستدعي طهارة كاملة. فقال إن المؤمن لا ينجس، وقوله المؤمن لا ينجس فليس هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بإمام أبي هريرة، فإن كان ظاهر حاله عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه مؤمن، لكن لما يقول المؤمن أن ذلك إظهار لإيمان أبي هريرة أنه مؤمن. ولذلك لما قال أحد الصحابة عن قال فلان لا أراه لما قال أو مسلما فشره مؤمنا، فقال أو مسلما النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقول النبي لا مؤمن فيها، وإن كانت هذه غير مقصودة لأن الناس يعرفون أبا هريرة والنبي صلى الله عليه وسلم أشد الخلق معرفة له عليه الصلاة والتسليم، وأبو هريرة قبل أن تجد أحدا من المسلمين إلا ويعرف اسم أبي هريرة رضي الله عنه لكثرة ما نقل عنه عليه رضي الله عنه وأرضاه من الأحاديث التي ينذر أن تمر على الناس أحاديث في العادات والعبادات والأخلاق إلا وتجد لأبي هريرة رضي الله عنه وجودا في بعضها. فهو لهو حق على المسلمين في قيام الساعة إذا ما غفله اسمه أن يترضوا عنه رضوان الله عليه وعلى سائر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسلم لا ينجس، ومع ذلك إذا لو عرق ومسه أحد مس يديه ولمسه من العرق لا ينتقل منه ما عليه من حكم يستدعي طهارة إلى تنجيس من يخالطه. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تأتي بالخمرة من المسجد وهي في بيتها قالت إني حائر، قال إن حيضتي ليست في يدتي، يعني دخل المسجد خذي الخمرة. ومع هذا ينبغي للإنسان أن يحرص إذا كانت عليه جنازة ألا يخرج من بيته إلا متطهرا، كما ينبغي له أيضا إذا أجنب أن لا ينام إلا على طهارة، فإذا لم ينشق للطهارة مبكرا فليتوضأ وضوءه للصلاة. ولا شك أن وضوء الصلاة يستدعي استنجاء، يعني يغسل فرجه، وإن كان غسل الفرج ليس من الوضوء لأن الوضوء إنما هو من الوضاء وهي الصفاء، وهو غسل الوجه واليدين والقدمين ومسح الرأس والإذنين. لهذا لما سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أينام الواحد على وهو جلس قال نعم إذا توضأ. فينبغي للإنسان في كل أحواله إذا أجنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. ولا حرج أن ينام، إذا توضأ أن ينام ولو لم يكن اغتسل. قد يحب أن يؤخر اغتساله إلى قرب قيامه بصلاة الفجر، مع أن ذلك أيضا للاستعجال. لو اغتسل قبل أن ينام لخف عليه الاستعداد لأداء الصلاة صبحا، لأن حال الاغتسال تستدعي زيادة عمل، أو قد لا يجد الماء عند الاستيقاظ، والأحوال تحدث يحدث منها شيء كثير. يجد على نفسه حرج لو أراد أن يذهب من الوضوء من الاغتسال في المساجد، فكونه يحاول إذا أراد أن ينام وهو جنب أن يغتسل، وهذا إذا كان في حال جنابة من الأهل، لكن إذا كانت جنابة احتلام فلا يملك ضبط هذه الأمور، وإن ليلة استيقظ يحاول أن يتهيأ لذلك. وقد مرت أو تمر قصة عمر رضي الله عنه، احتلم وصلى بالناس الفجر ولم يغتسل، فلما أصبح وجد مني في ملابسه فاغتسل وأعاد صلاة الفجر ولم يأمر الناس بالإعادة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده. وكانت تقول: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.
هذا الحديث فيه شيء من بيان كيفية اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أكمل عمل يقوم به المسلم أن يشابه في أدائه لذلك العمل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله والمبين للأعمال التي يتطلبها الأمر الشرعي. كان عليه الصلاة والسلام إذا اغتسل من الجنابة يغسل يديه ثم يستنجي يغسل مذاكير ذكر أو أنثيين، فإذا أنقى جلس يديه بالتراب وغسلهما ثم توضأ وضوءه للصلاة يتمرمض ويستنشق ثلاثا ثم يغسل وجهه ثلاث مرات ثم يغسل ذراعيه الى المرفقين ثلاث مرات ثم يفيض الماء على جسد على رأسه ويخلل الشعر على رأسه، وهو صلوات الله وسلامه عليه كانت له ذمة تضرب الى ما تحت الاذنين، وكان ذلك امر مألوفا عند العرب في الجاهلية، وكان صلى الله عليه وسلم يعرف ذلك، وكانت العرب ايضا تفرق الشعر مع الجريم مع رفض الجريم. ولما هاجر للمدينة وجد اليهود يسدلون شعورهم على جباههم فسدل، ثم عدل عن ذلك فيما بعد وعاد الى ما كانت عليه العرب. فبعض الناس يكره يربي شعر رأسه وتجده إذا خلع غطاء الرأس وإذا هو قد سدل سدلا على الجبين، في ذلك شيء من التشبه بتربية شعور اليهود بشعور رؤوسهم الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم أول ما جاء للمدينة يتألفهم يحب أن يظهر بشيء يسرهم لعلهم يسلمون، ولما راى انهم لم يلتفتوا رجع الى ما كانت عليه ما كان عليه قومه، فعاد يفرق الشعر مع وسط الجبين. ولذلك هذه الفرقه مع الجبين لها اساس وراثي واساس شرعي، وهي بالنسبه للنساء كان ما يسمى بالفرقة التي تسميها الآن فرقة المائلة، وتسمى في القديم المشطة المائلة، كانت هذه من صفات البرايا. البرايا اللواتي يمارسن الزنا كانت احداهن تنشط المشطه الميله تجعل الفرقه مع جانب الراس وليست مع الرفض، فيحسن ايضا المسلمات يحسن بالرجل ان يعود امراته ناشئه البنات عنده في البيت انا على الاحتفاظ والظهور للمظهر الذي كان يحبه الله ورسوله يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد اليه وذكر لي قصه البغايا ليعرف الناس الحاضرون ويعرفوا ان هذه المشطه التي تسمى الفرقه المائله ويسمى في قديم المشطه المائله انها مشطه النساء البغايا لتعرف اذا رؤيت، لان قد تكون خاشبه الوجه ان كان الوجه يجب ان يستر، ان كانت خاشبه الوجه دل على وجود هذه المشطه على انها من اولئك، فالتسمم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في شعره من الرجال وحرص النساء وما ينبغي ان تكون عليه النساء ينبغي ان يراعى فيه الجانب الموروث الاساسي، وكون النبي ترك ما عليه اليهود وعاد الى ما كانوا عليه دل على ان هذا الذي عاد اليه هو الاحب الى الله جل وعلا، فكان صلى الله عليه وسلم يروي الشعر راسه ثم اذا رواه أصاب على رأسه على جسده كله الماء ثلاث مرات، والمرة المعتبرة أن تكون عامة الجسد، وأما إذا أصاب على رأسه ثم لم يتجاوز الرقبة وأصاب ثاني وثالث لا يقال أصاب ثلاث مرات، لكن إذا أصاب ثلاث مرات أي أصاب ثلاث مرات يغلب على الظن أنه شمل الجسد، ثم بعد ذلك يتحول كما في الحديث الآخر من موقفه الذي هو فيه ثم يغسل قدميه في موقع آخر، والله أعلم أن السبب أن محلات وضوءه ما كانت مغلقة في ذلك الوقت، وإنما كان الماء الذي يسيل عليهم ومنهم في اغتسالهم كثير من يستقره المكان الذي يقولونه، وإن كان لا شك أنه طلع له قنوات يخرجونها لكن يبقى فيتحول الى موقع لم يكن يغتسل فيه ثم يغسل قدميه، فاذا استرعى المسلم في هذا الوقت هذا الجانب استذكارا واستحضارا في ذهنه ان ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك اثبت ايضا لهذه المعاني في الاذهان في فقه الصحيحين وغيرها، ولا شك أن النبي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم وأنه يتحول، وهي غير لازمة لو أراد الإنسان أن لا يتحول لغسل قدميه في موضع آخر أو إذا كان الوضع لا يساعده يكون موضع الاغتسال والانتهاء منه في مكان لا يستطيع أن يتحول منه إلى آخر ويعيد في هذا الشيء، لكن كلما كان قادرا على إيجاد هذه الصفة من اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك أولى وأتم وأكمل. وتقول عائشة رضي الله عنها كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد، وفي بعض الألفاظ حتى أقول أخر عنه ويقول أخري، يعني إذا تلاقت اليدان تلاقت يدها ويده صلى الله عليه وسلم بالماء ربما قالت أخر عني يعني أغر يدك حتى أغرف. نحن عندنا في الله لا يتوضا رجل بفضل المراه، هنا ما صدق عليه ان الصلاه فضل، لانه ما كان ما دام يغتسلان من اناء واحد فليس ذلك الماء فضل للمراه في تلك الحال، مع انه في الحقيقه ايضا لا يفسد بخلو المراه فيه كما هو معروف في مراجعه الاحاديث الاخرى، لكن تخبر عائشة عن واقع الحال، وفيها أيضا ما يدل على حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه أكمل الناس عشرة ولذلك يقول خيركم خيركم لأهله، وأنا يقول خيركم لأهلي. فيستشعر الإنسان في حالة إسأله، لو إسأله هو وامرأته من إناء واحد استشعر موقف الرسول عليه الصلاة والسلام، ليستقر في ذهنه أنه في هذه الحالة يشابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة كنت أغتسل وإياه من إناء واحد، وهو عليه الصلاة والسلام كان يغتسل يتوضأ بالمد، والمد هو ربع الصاع، يعني يكفي لغسل وجهه ويديه ومسح رأسه ومسح أذنيه وغسل الرجلين، يكفيه مد كافي. ويغتسل بالصاع، يكفيه لاغتسال الصاع. ولهذا لما قال رجل لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقال إن يغتسل بالصاع، قال ذلك الرجل إن الصاع لا يكفيه، فغضب جابر وقال كان يكفي من هو خير منك وأوفر شعرا منك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه يجوز للرجل أن يغتسل هو وامرأته من إناء واحد أو في مكان واحد ويصب عليهم الماء من أنبوب أو غير ونحو ذلك، يجوز كل ذلك أن يحصل.
وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه.
هذا الحديث عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الماء الذي عدته لرسول الله صلى الله عليه وسلم للاغتسال، وذكرت وصفا مختصرا بالنسبة إلى ما ذكرت عائشة من وصف اغتساله صلى الله عليه وسلم، فشاهد أنه في غسل يغسل يديه ويغسل فرجه بعد غسل يديه ثم يتوضأ، وأكمل حالة الوضوء أن يكون ثلاث مرات لكل ما يغسل من مضمضة الاستنشاق أو الوجه أو اليدين إلى المرفقين والمسقطات، ثم بعد ذلك يفاض الماء. في حديث عائشة أنه أفاض الماء ثلاثا، هذا من أوصاف المرة الواحدة تكفي للاغتسال إذا كان الماء قد غمر جسد كله فبلغ كل مرة ولو واحدة. يرى أن أحد العلماء قال له شخص إنني إن غلست في النهر ثم يعني أجد نفسي أنني لم أتطهر ماذا ترى؟ فقال له لا تطهرك مياه الدنيا كلها، ما دام أنك تنغمس في النهر من غناك ما يبقى من شيء أبدا في الخارج، وتظن أنك ما تطهرت إذا أنت لا تطهر شيء. يعني قصة هذه يريد أن يقرعه لأن لا يكون خاضعا من الوساوس. ففي حديثنا هذا حديث بنت الحارث من المؤمنين رضي الله عنها أشارت إلى أن النبي تحول الموقف وغسل قدميه، والدليل لذلك هو أنهم ما كانت لهم في صدر الإسلام محلات وضوء مظلطة، لأنما كان على في الغالب على أرض فرادية، ما ينزل من الماء يتجمع وينزل فلا ينزل باندفاع عزل، فكان الأمر كذلك. المسلم يحدث في أداء فارقه ثم عظام، قد يأتي أشياء يظن بأن المغتسل بشرها قبل أن يتم اغتساله ويقال اغتسل، يعني لو اغتسل ثم مس فرجه بعد أن كمل اغتساله هنا يكون الاغتسال قد كمل، لكنه يكون الوضوء الذي تم مع هذا الاغتسال قد انتهى، يحتاج إلى أن يتوضأ. ولو اغتسل وانتهى من الاغتسال وكمل اغتساله من جميع النواحي وتهيأ لمغادرة الموضع ثم مس ذكره لا يحتاج إلى أن يعيد الماء، الطهارة العامة تمت وبقي المس أوجب الوضوء، الوضوء الذي كان قائما في ذلك الاغتسال، إما بالاغتسال فقط وإما بالوضوء والاغتسال. لما حصل المس قد انتقض الوضوء، ولا شك أن هذا هو الصحيح الراجع، لا يعيد الاغتسال وإنما يتوضأ من جديد.
فأتيته بخرقة
هذا في المنديل والتنسيس، طبعا هي إنما جاءت المنديل لأنها تعتاد أنه ربما يتنسس، لأنهم ما كانوا يقدمون للنبي شيء في أي عمل إلا إذا كانوا يعرفون أنه يقبله. فمجموعها رضي الله عنها بالخرقة تريدها أن يتلسف بها ثم ردها، هو لم ينهى عن التلسف، ورده لها دل على أن التلسف ليس بواجب، ولأنه لم ينهى عنه دل على أنه لو تلسف لا حرج في ذلك، وإنما أشار بيده برده عن الخرقة وجعل ينفض الماء بيديه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا فعل الإنسان في وضوءه في بعض الحالات لما يغتسل ويقول أريد هذه المرة ألا أتنفس لأستذكر ما ذكرته ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين من رد المصطفى صلى الله عليه وسلم للخرقة التي أرادت منه أن يتنسخ بها، إذا هم الإنسان في بعض الأحوال أن يطبق تنفيذ الحالة التي ثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا عمل حسن وجميل لطالب العلم في بعض الأحوال أن ينفذ بعض الأمور مستنكرا للواقعة التي يستدل بها على ذلك الموقف حتى يكون ذلك أوقع للعلم وأحق لثباته في الذهن.
وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد.
هذا الحديث يبدو أنهم كانوا يحرصون على أن لا يرقد أحدهم إذا أذنب الله وقد اغتسل، ولا شك أن الناس فيهم ظروف تستدعي منهم التخفف من بعض الأمور إلى حين. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام الواحد وهو جنوب؟ أجنب ثم ينام؟ قال نعم إذا توضأ. فورد حديث فيها الأمر للجنوب أن يتوضأ، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما نام ولم تذكر أم المؤمنين التي نام عندها أنه توضأ، قد يكون توضأ وقد يكون لم يتوضأ ليترك الشيء تشريعا للأمة أنه لا حرج عليهم، وهو صلى الله عليه وسلم قد يترك العمل، يترك فيه عمل من الأعمال وهو يحب أن يفعله خشية أن يفرض عليهم أو ليعرف الناس أن ذلك العمل غير حتمي عليهم. ولهذا أحواله صلى الله عليه وسلم وأعماله إنما هي تشريع للأمة، والموفق من أحسن الاقتداء وحرص على لزوم ذلك.
صلى الله عليه وسلم. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء.
هذا حديث ما يتعلق بالاحتلام. وأم سليم الزوجة أبي طلحة أم أنس بن مالك، وهي من خالات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محرم صلى الله عليه وسلم لها. سألت النبي وانظر إلى آداب النساء ذلك الوقت، حقائل العرب المسلمين، قالت إن الله لا يستحي من الحق، فجعل هذا مقدمة لما ستقدم عليه، مما يدل على أن الاحتلام عند النساء ليس بالكثير. فقالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقامت أم سلمة وكانت حاضرة كما في بعض الروايات وغطت وجهها وقالت فضحت النساء يا أم سليم ما تحتلم المرأة؟ النبي قال صلى الله عليه وسلم جوابا يوم سليم نعم إذا رأت الماء. وهذا أيضا استصحب في حق الرجل، الرجل يرى في المنام أنه جامع لكن لا يلزمه الاغتسال بمجرد تلك الرؤيا، وإنما يغتسل إذا وجد الماء. وإن كان في حديث سابق إنما الماء من الماء، هذا كان في الأول للاغتسال كله، يعني إذا جامع لا يغتسل إلا إذا أنزل، فنسخ ذلك من حيث الجملة وبقي في حق الاحتلام إنما الماء من الماء. فأم سليم لما سألت هذا السؤال قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. ولما قالت أم سلمة ما قالته قال لها شربة ناسي ومن عين يكون الولد، أي أن الولد لا بد له من ماء الرجل وماء المرأة. فلذلك جاءت حديث أيضا في الماء إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة، يعني كان ليس موضع هذا اللفظ، إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد لأعمامه، يعني صار شبهه لأبيه وأعمامه وقرابته من الأب. وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد لأخواله، يعني صار الشبه يتعلق بالأخوال. وفي حديث آخر ليس في الصحيح إذا غلظ ماء الرجل ماء المرأة أذكرت بإذن الله، إذا غلظ ماء المرأة ماء الرجل أنفت بإذن الله. والله المستعان.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه.
بقي فقط حديثين، حديث جابر اختصار المسألة بالمد وحديث أبي هريرة.
إذا فيما يتعلق بالماء
حديث أم سليم
ينبغي أن يعتني الإنسان هو وإذا وجد بللا في ملابسه بلل مني ولم يستبشر احتلاما فإنه ينظر أقرب نومة نامها بذلك اللذاب وينظر ما هي الصلاة التي أداها قبل أن يرى ما رأى لأنه معنى هذا أنه قد احتلم ولم يغتسل وأقرب شيء للذاكرة أقرب نومة جاء بعدها صلاة فإذا وجد أنه صلى صلاة بعد تلك النومة وهو لم يغير ملابسه وينتقل فإنه يصنع كما صنع عمر رضي الله عنه يعيد صلاته يغتسل ويعيده فالماء من الماء. الإنسان قد أيضا يحتلم الرجال والنساء قد يشعر الإنسان بأنه واقع ربما كان الحلم حلما واضحا في النوم أنه واقع من يعرف أو من لا من واقع من لا يعرفها أو واقعها من تعرفه أو من لا تعرفه. إذن الدلالة على أن هذه الحلم وهذه الرؤيا أنتجت أثرا أن يجد ذلك الماء. كان عثمان بن عفان رضي الله عنهما رضي الله عنه يقول إن الماء من الماء أي لا اغتسال إلا بإنزال. وكأنه رضي الله عنه وأرضاه لم يبلغ الحديث الذي فيه وجوب الاغتسال بالقيام بعمل اذا كما صرت اليه سابقا اذا جاوز الختان الختان فقد وجد الغسل اذا سقى الختان فقد وجد الغسل لما ذكرنا الختان في السابق للتماضي. فكان رضي الله عنه يرى انه لا اغتسال على مجامعه الا بالانزال. وكانه لم يبلغه الحديث الذي يبين ان الاغتسال يجب ولو لم ينزل لكن بقي امر الانزال فيما يتعلق بالاحتلال. اذا وجد الانسان ما يدل على نزول مني سينظر وفي الغالب انه سيجده بعد النومة الاولى الاقرب للصلاة لكن لا يلزمه ان يصلي صلوات الا اذا تيقن ان هذا الثوب انما كان احتلم به قبل امس مثلا. اذا وجد ان احتلم به قبل امس يعيد جميع الصلوات التي صلاها من بعد ذلك الاحتلام بدون اغتسال. ولو اغتسل للتبرد وليس للطهارة لم يجزئ الاغتسال للتبرد في رفع الحدث لأن رفع الحدث عمل عنادي يحكمها حديث إنما الأعمال بالنيات فلا بد من ذلك. والموفق من وفقه الله.
نؤذن أحسن الله اليوم نؤذن يعني.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.
حديث عائشة السلام عليكم كنت أغسل الجنابة.
عائشة رضي الله عنها تقصد الجنابة يعني أثر الجنابة. تقول كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رطبا لا يخرج وإن وقع الماء في ثوبه. وتقول كنت أفرقه يابسا فيصلي فيه. لا شك أن هذا دليل على أن المني ليس بنجس، لأن فرش النجاسة فقط لا يطهر. الإنسان في بعض الأحوال يمكن أن يكون الفرق لإذهابه عين النجاسة، عين النجاسة لخفض الطهارة، كما فيما يتعلق بالنعلين. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس وخلع عليه خلع الناس نعالهم، فلما سلم قال ما لكم خلعتم؟ قال رأيناك خلعت فخلعنا. قال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى يعني نجاسة فخلعت. ثم أمر الناس إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد أن يدلس عليه بالتراب، فدل على أن سلك الجلسة يطهر بعض الأشياء، لأن النعلين أريد غسلها أريد أن تغسل في كل مرة لأثلتها الغسل تسننت بسرعة. ولما في الغسل من التكاليف الأخرى فكان الدلك يكفي لطهارتها. ولما قيل أن الإنسان يمر على أرض النجسة ثم يمر طاقة ليطهرها ما بعدها، لكن ظهر أن فرش عائشة رضي الله عنها للمني من ثوب رسول الله وهو يابس يدل على طهارته. فكانت تكتفي بذلك، تقول أفرقه ويخرج ويصلي يعني بدون غسل، وإذا كان رطبا تغسل لإزالة ذلك المني والرطوبة من الثوب ويبقى رطوبة ثم أخف أثر على الإنسان.
صلى الله عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجد الغسل. وفي لفظ وإن لم ينزل.
هذا الحديث لا شك أنه متأخر عن حديث الماء من إنما الماء من الماء، فإنه فإن فيه إذا جلس بين شعبه الأربع، قيل بين يعني رجليها ويديها، وقيل بين يعني ساقيها وفخذيها إلى غير ذلك مما معروف، لأن هذا الجلوس وهو يسمى الركوب ويسمونها وهو على بطن امرأته. يقول إذا جلس بين شعبه الأربع معنى هذا أنه لا عازل ثم جهدها فقد وجب الغسل. الحق يوضح ذلك أيضا إذا التقى الختانان، إذا جاوز الختان أو ختان يعني أن الاغتسال لازم إذا حصل الفعل وإلا ينزل، وذلك يسمون عدم الإنزال الاغتسال. وفيه أحاديث لكن قد لا تكون في لا ليست في العمدة، لأن ما دامت أنها هذه الأحاديث آخر ما يتعلق بالجناح الغسل في الأحاديث
بالإشكال لا أتذكر الآن، لكن لما قلنا أني أستاذ أنا وهذه وأعتبرنا مراته فتسلم فالإشكال أن يجامع الواحد يسمى الإله ثم لا يحصل إنزال فيحصل ذلك كله ما ذكر في حديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد الجبروت، لكن لو قال ما جهدها لكن جلس هذا جلوس، إنما ذكر جهدها أنه هو الذي يحصل هو الواقع يكون يتهيأ ويشد نفسه، لأن قد يحصل هذا الشيء بدون جهد، إنما المترتب والنتيجة هو الاكتساء. إذا حصل هذا اللقاء وهذه الحالة بهذا الوقت فقد وجب الغسل.
صلى الله عليه وسلم. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أمنا في ثوب، وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا. قال رضي الله عنه الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبوه محمد بن الحنفية.
هذا الحديث اللي جاء الذي يرويه أبو جعفر محمد وهو المسمى الباقر عند الشيعة ابن علي وهو المسمى بزين العابدين ابن الحسين ابن علي وابن فاطمة، حضر محمد بن أبو جعفر محمد مع أبوه علي بن الحسين وكلاهما من الصالح آل البيت ومن أهل العلم، وعلي بن الحسين هو الذي قال فرزق بشأنه قصيدته الذي الله أعلم بصحتها، لكنه هو الذي مدحه قال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه هو الكل والحرم، لأن لما طاف علي بن الحسين زين العابدين تفرع أفتح الناس له، فكان الخليفة الأموي ينظر قال من هذا، يزعم الراوي انه يعرفه لكن الله اعلم بالصدق، ففي قصص عددا وقصص عددا لا يسد بها في ثبوت الاحكام او ثبوت النقل ايضا، لكنه علي بن حسين هو ما يلقب بزين العابدين وهو معروف بالعباده والعلم والثقه رحمه الله عليه، معه ابنه محمد الباقر، ومحمد الباقر هو ابو جعفر الذي سميه الشيعة الصادق، وجعفر الصادق أيضا نعم الرجل من أهل العلم والثقة، روى عنه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة من الحديث. لما جاءوا لله جابر بن عبد الله رضي الله عنه قد كف بصره في آخر عمره يأتون إليه للسلام عليه وسؤاله واستفتائه، فسؤال فقال لما حج السؤال عن الوضوء عن الاغتسال قال يغتسل بصاع أن يكفي صاع ماء، قال أحد ممن حضروا معهم لا يكفيني، فرد عليه جابر رضي الله عنه وعن أبيه فقال كان يكفي من هو أوفر شعرا منك وأكمل منك، يعني بذلك رسول الله. هذا الذي استنكر على قال لا يكفيني هذا أيضا من آل البيت وهو محمد ابن الحسن
ابن محمد، محمد الأخير ولد علي بن أبي طالب، يسمى ابن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة. لما انتصر في المعركة في اليمامة، في حرب اليمامة في ذلك الوقت، استطاع علي بن أبي طالب رضي الله عنه من الأسرى واحدة، فكانت أن ولدت له محمد بن الحنفية. وكان من خيار التابعين رحمة الله عليه، ومن أوفاهم، وكان أيضا من أقوى الناس بدنا. وفي حكاية أن معاذ رضي الله عنه أرسل له ملك الروم رجلين، رجلا طويل القامة وآخر قوي جدا، فقال إذا كان في جملتك من يعادل هؤلاء؟ فقال لا يصلح لذلك القوي إلا محمد بن الحنفية ولد علي. وفي الطول جاء قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري. محمد بن الحنفية قال للرومي: أنا أجلس، إن قدرت أن تقيمني من مجلسي فأنت أقوى مني. فحاول الرومي أن يقول لا أنا أجلس. فجلس الرومي، فمد يده محمد بن الحنفية، وكان ما اختلاه اختلاع، وكلها أخبار تاريخية ليست في أحكام، لكن من باب الفائدة فقط. أما قيس بن سعد أبو سيد الخزرج سعد بن عبادة، خلع سرباله وقال للرومي: البس، إن جاء عليك فأنت أفضل مني. فلما لبس السراويل صار يصل إلى حلقة، فقيل لسعد بن عبادة: يعني كيف تخلع سربالك على الناس؟ فأنشد أبياتا فيها يقول: أردت بشيء ما يعلم الناس أنها سراويل قيس والبخود شهود، وكي لا يقول غاب قيس وهذه سراويل عادي نمس ثمود، إلى آخره. فهؤلاء الذين حضروا عند جابر بن عبد الله رضي الله عنه أشك أنهم من خيرة أهل وقتهم رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم وأرضاهم.
السلام عليكم. وقف الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك الله في عمركم وعملكم. سماحة الوالد يسأل يقول: ما هي السنة في الشارب؟ هل هي الحلق أو التخفيف؟
كان بعض الناس يكره الحلق كراهية من السلف، يستنكر ذلك، لا تذكره، لكن فيما يغلب على ظني أنه كان الإمام مالك وغيره يكرهون ذلك. إنما ما دام أنه ورد في السنة أحد الشوارب، جزء الشوارب من الفطرة، جزء الشارب، فدل على أن ذلك كله جائز، من ناسبه الجزء جزه، ومن ناسبه الحلق حلقه. لا شك أن الحلق يكون الحلق يكون أكثر نقاء، بحيث لا بعض الناس قد يكون أنفه دائما رطوبة، وهذه الرطوبة قد تتجمع في أصول الشعر ويكون الآثر، فإذا تم الحلق لم يبقى شيء. فمن كان يغلب عليه هذا الأمر فالحلق الثاني أولى به، ومن كان لا يغلب عليه فليختر ما شاء.
صلى الله عليه. يقول: بعض العلماء استدل بهذا الحديث الفطرة الخمس على استحباب الختان للذكور والإناث، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن الختان مع أمور مستحبة، فما صحة هذا القول؟
قال إيش؟
أنه قرنت مع أمور مستحبة في الحديث.
قال:
وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن الختان مع أمور مستحبة.
هذا القرن لا يلزم أن تكون هذه الأشياء جميعا، وأشرت إلى هذا، أنه لا يلزم أن تكون هذه الأمور التي سريت في الحديث بمنزلة واحدة. لما قال النبي: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وجاء بالشرك وجاء وجاء، هل كل هذه بمنزلة واحدة؟
الأحاديث يعني الإنسان يستذكر بقدر استطاعته. أخبر الكبائر منها ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج من الملة، ومع ذلك قلنا في حديث واحد. استند السبع الموبقات، الأولها أنا أقولكم بأكثر الثبات، استند السبع الموبقات، جاء السبع ونحن عندنا في المطرح خمس. هذه السبع هل كلها في منزلة واحدة؟ إذن هذا استدلال في غير محله.
صلى الله عليه وسلم. يقول: نرى يا سماحة الشيخ بعض طلاب العلم في الجامعة قصرون لحاهم قصرا شديدا وظاهرا، فما رأيكم؟ هل لذلك مستند؟
هذا السؤال لا قيمة له في الحقيقة. هل تريد مستندا مع وجود الحديث أعفو اللحى أعفو اللحى؟ حديث جاء بعدة طرق ما ذكر ولا واحد منها جزء اللحى أو احلقوها. هذه السنة، وخون الناس الناس ليس حجة على السنة، وإنما السنة هي حجة. ما جاء عن الله وعن رسوله هو الحجة والدليل، والناس مخالفة ما جاء عن الله وعن رسوله إن كانت مخالفته تخرج الإنسان من الملة فلا، إذا كانت تخرج فلا أيضا، لكن ليس عمل الناس دليلا على إباحة شيء أو عدم إباحته. كون المشايخ العلماء الأهل العلماء نظر خارج للخصوص ينظر فجد عالما في كثير من مراكز العلم كالأزهر مثلا، ينظر فجد عالما رب صار لحيته في الجريدة منذ أيام صورة سيد طنطاوي صورة الجمعة جمعة ثلاثين صورهم لا لحى لهم، ولا شك أن آباءهم أو على الأقل أجدادهم كانوا يعرفون شعورهم، لكن هذه البلايا البلية التي عمت الأمة الإسلامية وأرادت أن تخرجها عما كان عليه أسلافها من المثل العظيمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي للواحد أن يفكر إذا هم أن يخالف بالخطر. الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله العافية.
صلى الله عليكم. يقول: أنا من بلاد الأقلية المسلمة، وكثير من النصارى في بلادي الذين يريدون الإسلام يخافون من الختان، فيكون ذلك عائقا لهم عن الإسلام، فهل يجوز إسلامهم مع عدم الختان وأمرهم بالعناية بالطهارة حتى لا يبقى أثر لها؟
نعم يجوز. ليس من شرط الإسلام أن يكون الإنسان مختتن، وإذا لم يختن صار كافرا. ثم إذا أسلم وخالط بشاشة الإيمان قلبه صار يستهين بالقتل إرضاء لله فضلا عن ختان الأمر ساعات السهولة.
صلى الله إليكم. يقول: أشهد الله على حبكم فيه وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم. يقول: من بلغه الإسلام مشوها من الكفار ولم يبلغه غير تلك الصورة المشوهة، ما مصيره يوم القيامة؟ وهل يعد كافرا لأنه لم يقل الإسلام؟
أسأل الله أن يجعلنا جميعا من المتحدثين فيه سبحانه. النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من رجل يهودي ولا نصراني يموت ولا يؤمن إلا دخل النار. فأي إنسان بلغه الإسلام ولم يسلم لأنه لم يبلغه بالصورة التي تسوق وبقي على كفره فإنه لا ينفع الصلاة. لماذا لم يبحث؟ الله لما ذكر أليس لهم قلوب يعقلون بها؟ ما رفع القلم لأن الإنسان يجهل، رفع القلم إذا كان الإنسان لا يعلم، لا يحسن أن يعلم. لكن الذين يكونوا في جاهل، الذي أخبر أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، يعني أي موقع في الدين في الأرض بلغه الليل أو بلغه النهار سيبلغ هذا الدين.
صلى الله عليكم. هذا السؤال يقول: ما واجبنا اتجاه أحداث الحوثيين خاصة والرافضة عموما، وخاصة أن أذاهم قد وصل إلى بلادنا المباركة، فما توجيهكم في هذا ذلك؟
كنت أفكر قبل ذلك أن يضغط الجميع للعناية بالدعاء لصلاح حال الأمة الإسلامية وصلاح حال الولاة في كل مكان، ودحر الباطل ودحره في كل مكان. كنت أفكر وما تشهد في النافلة أني أقول هذا، ما شاء الله أني لم أقول. نصيحة للجميع أن يساعدوا في الدعاء لأن يحفظ الله على بلادنا أمنها على دينها ودنياها، وأن يوفق من تولى أمرها لكل ما يعزها في دينها ودنياها، وأن يصد عنها وعن ولاة أمرها كل شر، وأن يوفق أهلها كلهم لكل ما يرضيه الأخذ بما يرضيه جل وعلا. ولا شك أن الرافضة هم العدو حقيقة، وهم الذين ينبغي أن يحذروا، والدولة الفارسية لا شك أنها تحلم بما كان عليه الفرس قبل الإسلام، كان لها شأنها وسيادتها وملكة اليمن فترة لما أخرج الأحباش ونصرت من استرد الملك، لأنهما كانوا وثنيين وكان من استرد الملك وثنيا، إلا أنه كان عربيا وهم أعاجم ولهم سيادة. ثم جاء الله بهذا الإسلام فقوض دماء فارس وحطم عرشها، ومزق الله ملكه، مزق كسرى كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عليه بأن يمزق الله ملكه، فمزق الله ملكه. ولم تقم قائمة للفرس في القرون الأولى من الإسلام، ولن يبقى لهم ملك، وإن بقي للروم ملكهم، لأن الروم احترموا الخطاب، وإنما منع هرقل خوفه على ملكه أن يسلم. فهؤلاء الرافضة ينبغي طالب العلم أن يطلع على ما يكتب عنهم وما يعتقدون وما كان الناس يقولون هم إخواننا. لا، ليسوا إخواننا، ما دام أن القرآن يقول أنه محرم. وكان أحد علمائهم ألف كتابا اسمه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، أن القرآن محرم، ولكنهم يقرؤون ما عندنا الآن حتى يخرج المهدي المنتظر الذي ينتظرونه، والذي يقول في أدعيتهم عجل الله فرجه. وهو مضحوكة لكل العقل عنه، والعجب من بعض أهل السنة وبعض من ينتسب للعلم أن يحسن بهم الظن مع بقاء رافضيتهم. أما من ترك مذهبهم صادقا فدخل بما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم يقولون إن الصحابة كلهم كفروا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبقى مسلما إلا علي بن أبي طالب، سلمان فارسي، وعدد قليل من الناس، والبقية كلهم كفار. هؤلاء هل ينظر يؤمل أن يكون منهم نصف للإسلام والمسلمين؟ هؤلاء الخاسرون ما كان لهم وجود في السابق، كان يوجد
المذهب الاثني
عشر في غاية الندرة في اليمن.
ولما استوجر
الإمام الزيدي
في أوائل المئة أظن الثالثة عشر وزيرا شيوعيا يعني اثني عشري كتب له الشوكان كتابا ينتقد عليه ويحذر منهم.
إنما كان في خلة
من الشيعة الاثني عشرية لما صارت الدولة إيران تبذل الأموال وتشتري غنم
اشترت غنما من أهل السنة
أصلا وما مشاكل فلسطين الآن
غيره
وزرع بذورا خطيرة في لبنان. ينبغي لطالب العلم أن
في هذه الظروف دي
أن يحرص على معرفة ما عليه الكون. هم في ماذا هذه في الكتب القديمة كان صوها أول ما كنا نعرف السابق الصفة الاثني عشرية قديمة والخطوط العريضة لمحدة جيل الخطيب وشفنا عايشة سورة الولاية يزعمون سورة الولاية ولاية علي رضي الله عنه ورسوان. ثم حصلت ردود عليهم بعض الشيء وأول من رد عليهم رد موسعا شيخ الإسلام ابن تيمية في السابق في كتاب منهاج السنة أو منهاج الاعتزال في الرد على أهل الرفض والاعتزال لكن هذا طويل. الآن في كتب كثرت في كتب الإحسان الله الرهيب في كتب الأخيرة لأحد الشباب عبد الرحمن الشاكري من أهل الأفلاج ونقل مقولة من مذهبهم كل واحد يعرف ما عليه القوم خالد غنس وينبغي أن يعتني بذلك لا ليزداد ثقة ولكن ليزداد حذرا من الأعداء والله المستعان.
صلى الله إليكم. نختم بكلمة توجهونها حفظكم الله لرجال الأمن المرابطين هناك.
رجال الأمن اللي فيها رابطكم في أين؟
عند الشفون.
أول شيء رجال الأمن لا شك أن عملهم من أهم الأعمال لهذه البلاد وجدهم واجتهادهم مما ينبغي أن يحمدوا عليه ويشكروا ما ولكن به ونسأل الله أن يوفقهم لكل ما يرضيه جل وعلا ويحققه سبحانه لبلادنا من الأمن على حدودها وعلى كل موقع منها. فما ينبغي لهم أن يكونوا في غاية الحذر وأن لا يكونوا حسني الظن بالناس. فإذا كان الشعر العربي لما سب قوما قال عنهم غير أن بهم طبع اليماني إن لم يقدروا خانوا هؤلاء الحسنيون ليسوا خلق العرب الجاهليين هؤلاء الحسنيون هؤلاء الرافضة الذين غدرهم بأهل السنة دين يتدينون به وظهورهم بالنفاق في معاملة أهل السنة يرون أنه لب الإيمان وأن من لا يستعمل السقية وهي النفاق والكذب ليس بشيعي. ينبغي لأهل السنة من رجال الأمن هنا أن لا يحسن الظن لا يغلبون لكن لا يحسن الظن بهؤلاء. وقد يأتي واللهجة يمانية واللباس يمني والشكل يمني فيقول أنه من أهل السنة. ينبغي أن يكون حذرا ولا يقبل من أهل السنة حتى تقوم لديه البينة الصحيحة بأن من يدعي أنه من أهل السنة أنه من أهل السنة. فنسأل الله أن يعينهم ووفقهم ويحقق انتفاء هذه الفتنة ليس عنا فقط بل نسألها أن يجعلها تنطفى عن اليمن كله وأن لا يرى في اليمن في جميع أحوالها أي رافضي
وأن يصلح المسلمين في كل مكان إنه موجود على صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على رسول الله.
Thank you.